إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، يقول الله عز من قائل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ونحن في ثاني أيام بعد انصرام شهر الكرامة والإيمان والإحسان، ولا بد لكل عاقل أن ينظر في نفسه. إذا مرت علينا الأيام تتشابه وتتساوى وليس لها أثر فينا إلا أن الأعمار تقل، فإن حياتنا حياة البعير والدواب، بل قد تكون أدنى وأضل، لأننا لم نغتنم من حياتنا إلا أن ننفق أعمارنا في أن نأكل ونشرب ونتمتع. يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام. وأما إذا كانت الأيام تمر علينا فيتحقق فينا ما شرع الله عز وجل وما خلق هذه الأيام من أجله، فإن هذا هو سبيل السعادة، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. خلق الله عز وجل يوم الجمعة وجعله خير أيام الأسبوع حتى يمر علينا، ليس مرورا بانقضاء يوم من أعمارنا، وليس يوم أجازة حكومية، وليس يوم أكل وشرب وفسحة، بل يوم فيه ساعة إجابة، بل يوم فيه صلاة معها موعظة واجبة، واجبة السماع والتنفيذ، يوم فيه كثرة الصلاة على النبي، يوم هو خير يوم اختلعت فيه الشمس. إذا مر يوم الجمعة علينا كيوم السبت والأحد والاثنين لا يفارق بين ذاك وذاك يوم، فإن هذا يعني أننا كالجمادات التي يمر عليها الليل والنهار، وهي حجر أو رمل أو غير ذلك مما لا يتأثر بزمان ولا مكان. خلق الله عز وجل العشر من ذي الحجة وكتب فيها الحج، وجعل هذه الأيام لمن يسر الله له الحج. خير ما يصيبه في هذه الأيام أنه يرجع فيها إن حقق فيها المراد وأطاع فيها الله ورسوله وتعرض فيها لما خلق الله تلك الأيام من أجله، رجع منها كيوم ولدته أمه. أما إذا مرت عليه هذه الأيام وقد ذهب إلى الحج كيوم السبت والأحد والاثنين، وكيوم أمشير ويوم أغسطس ويوم أكتوبر وغير ذلك، فإن ذلك يعني أننا أدنى من حياة الأنعام والبعير. هذا يعني أن الله ما خلق الأزمنة وما فضلها من بما فضلها به إلا لكي تمر على الإنسان المكلف مرورا تؤثر فيه تأثيرا يختلف عن مرورها على الدواب والأحجار والأشجار. لماذا؟ لأننا عباد مكلفون، ولأننا تقع منا الذنوب، ولأننا تغترفنا الشهوات وتجتالنا الشياطين، ولأننا تأخذنا الغضبة، ولأننا نميل مع الفورة. فلذلك جعل الله عز وجل في الأيام من سنن، وجعل الله عز وجل في الأيام من حكم، وجعل الله عز وجل في الأزمان من تغير. إن لم يصب العبد ذلك التغير الذي خلق الله الزمن لأجله، فإن هذا العبد سيضيع بين الشهوات وبين اجتيال الشياطين وبين الغفلات وبين الذنوب وبين ما يتقلب فيه العبد من اتباع الهوى والطغيان وغير ذلك مما يقع في حياة الإنسان. إذا عرفت ذلك كان لزاما عليك أن تسأل نفسك الآن، ماذا جنيت من رمضان؟ لقد كتب الله عليك الصيام في رمضان، وخلق هذا الزمان، وغلق فيه أبواب الشر، وفتح فيه أبواب الجنان، وصفد فيه الشياطين، ويسر لك من أسباب البر، وهيأك للطاعات، وجعلك أجر هذه الطاعات أعظم من غيرها في هذا الزمان، حتى تخرج من مجموع ذلك كله لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أنا أعلم أن كثيرا من الناس ممن لا يتنبه لقضية الوجود التي ما خلق الله الخلق إلا لها، وهي وما خلق، وهي التي أبرزها في قوله عز من قائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أعرف أن كثيرا ممن يرون أن الحياة ماذا أكلت وماذا شربت وماذا لبست وماذا اقتنيت وماذا تملكت وماذا جمعت من مال، أعلم أن كثيرا ممن هذه وجهات نظرهم، وأن هذه فلسفتهم، وأن هذه فلسفتهم في حياتهم. أعلم أن رمضان عندهم كأمشير، وأعلم أن رمضان عندهم كأكتوبر وأغسطس، بل لعل أغسطس وأكتوبر، أو لعل أغسطس ويوليو ويونيو له فارق في حياتهم أكثر من رمضان، لأنهم يعدون العدة للمصايف، ويعدون العدة للسفر، ويعدون العدة للشهوات. أما رمضان فنصيبه عندهم أنهم يأكلون فيه ويشربون ويمرحون ويتقلبون ويتمرعون ويتمتعون ويتابعون من التمثيليات والأفلام والفوازير والمسلسلات ما لا يتابعونه في أي شهر. وبالتالي إذا ما سأل مثل هؤلاء نفسه ماذا خرج بعد رمضان، لن يكون إلا إنه اليوم عيد والعيد جانا، ونفرح ونلبس وناكل ونشرب، وما هذه إلا الحياة، وعايزين نعيش ومش عايزين نبقى نضيق على أنفسنا. وعندما تكون نظرة العبد الذي ينتظره قبر وبعد القبر بعث ونشور وحساب، وإما إلى جنة وإما إلى نار بناء على ما قدم فيما قبل القبر، إن العبد إذا طغى عليه هذا الأمر بأنه إنما تمر الأيام، وإنما ماذا أكل وماذا شرب، وأن الحياة هي أن نحيا لا أن نحيا بديننا، وأن الدين إنما هو وضع خنيء، وأن الدين تقييد وتزمت وتضييق على المعايش وحرمان للنفس من شهواتها، عندما تحكم الإنسان هذه الفلسفة لابد أن يعلم أن بطن الأرض أولى به من ظهرها، وأن مآله لا يعلمه إلا الله، ولعله لا ينتظره إلا مآل لا يسر إلا عدو. فإن أسعد ما يسعد به الإنسان هو أن يكون عبد للرحمن، هو أن يحصل التقوى في حياته. إن كثيرا منا بلغ به الحال إلى أن ينظر إلى الدين على أنه سبب كل مصيبة نمر بها. إن كثيرا منا بلغ به أن ينظر إلى الدين على أنه سبب كل بلية وسبب كل خراب بلغنا به. فإذا كان المسلم يصل به الحال إلى أن ينظر إلى دينه بهذه النظرة، فلابد أن يعلم أنه قد فاق الكفار في تصورهم، بغض النظر يكفر بذلك أو لا. فليس المقام إلا مقام تذكير بما ينبغي عليك، وليس مقام حكم بكفر أو إيمان. عباد الله، خرجنا من رمضان فلابد أن نسأل أنفسنا: هل حصلنا التقوى التي ما خلق الله ذلك الزمان إلا من أجل أن نحصل منها؟ إن العبد إذا ذهب إلى الحج ورجع بغير أن يكون قد ابيضت صفحته فإنه مغبون. لماذا؟ لأنه لم يجني من سفره إلا التعب والنصب والنفق المهدرة دون أن يكون وراء ذلك طائل. فكذلك إذا مر رمضان وجاع الناس وعطشوا واشتدت به الظمأ لشدة الحر واشتد بهم الجوع لطول الوقت، أكثر من 16 ساعة ينقطع عن طعامه وشرابه دون أن يحصل من ذلك تقوى، فلابد أن يعلم أن هذا معناه أنه غبن وأنه لم يغنم شيء. أن الغنيمة الحقيقية هي أن تغنم ما خلق الله عز وجل الزمن من أجله. لماذا خلق الله رمضان؟ ليكون كفارة لذنبك. لماذا خلق الله رمضان؟ ليكون رحيل لذنوبك التي قد لا تجد سبيلا لو تراكمت عليك العمر كله. لماذا خلق الله رمضان؟ ليكون كفارة لما سبق من ذنبك بصيامه وقيامه. لماذا خلق الله رمضان؟ لتدفع عن نفسك الشر وتدفع عن صحيفتك السواد وتبدله ببياض، بياض الصيام والقيام والتلاوة والتوبة والإنابة وغير ذلك. فإذا ما مر الزمان ولازالت صفحتك على ما هي عليه، ولازالت القسوة في قلبك، ولازالت الشهوة تحكمك، ولازالت نظرتك البائدة التي ترضي دينك عندك متحكمة في تصورك، فابكي على حالك، لأن الله أنعم عليك نعمة فكفرت بها، ولأن الله خلق زمانا وأحياك إليه ولم يقبضك قبل أن تبلغه، بل مكن لك أن تبلغه ويسر لك ذلك وفتح لك أبواب الجنان وغلق عليك أبواب النيران، ثم بعد ذلك خرجت صفر اليدين. إن رمضان سوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. أسأل الله أن يجعلني وإياكم فيه من الرابحين، وأن يكون قد رحل بذنوبنا. لكن الأمر يا إخواني لا يقف عند الأمان، كما علمنا ربنا عز وجل لما اختلطت الأمان عند كثير من النفوس، خاصة كما كانت موروثة في من أوتوا كثيرا من الأنبياء كبني إسرائيل، وظن بعض القوم أن الأمور أيضا يمكن أن تكون بالأمان، بأننا مسلمين يبغتنا بالنبي من خلاص أمة لا إله إلا الله ومثل تلك من الأمان، وكأن الصحابة كانوا مجانين، وكأن الصحابة كانوا غويين وجع قلب. لما الواحد منهم تفوت تكبيرة الإحرام يتصدق بعزبة مما تنفي عمرك كله لا تحصل منها شجرة، ناس مجانين. هل كانوا كذلك؟ لا والله، أقسم بالله لو كان هناك جنون فعندنا، لأننا نريد أن ندخل الجنة بتمتمات أو بتصدقات أو بكيس في بعض الطعام نعطيه لبعض المساكين وخلصت الدنيا على كده. أولئك الذين قاتلوا 89 مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، ما كانوا يعودون من قتال إلا إلى قتال. يوم أحد كانت الجروح والدماء تسيل وأمروا أن يخرجوا إلى غزوة بعدها، وجاءهم الكلام والتحذير من شدة الوطأة بأن الناس يعدون لهم ليهاجموهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. هل كان الصحابة مجانين؟ هل كانوا غاويين وجع قلب؟ الجنة سهلة، الجنة قل لا إله إلا الله ويا بختك بالنبي، الجنة اعمل فطر 2-3 في رمضان وحط في صندوق الجامع 10 جنيه ولا 100 جنيه، خليك بقى 100 جنيه تطلعك فوق قوي. لو كان الأمر كذلك يبقى الناس دي كانت غاوية وجع قلب، إنما لا والله، هؤلاء القوم فهموا القضية وعلموا أن الجنة غالية. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. علموا أن الله يقول تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تتمنون، بما كنتم تتمنون لا بما كنتم تعملون، فتنافسوا في العمل. هل كان أبو بكر مجنون أو غاوي فقر لما يؤمر بالتصدق فيأتي بماله كله؟ وأنت عندما تطالب بالتصدق تبحث عن فتات مالك وتضعه، حط جنيه ولا 2 ولا 10 في الصندوق، وأنت بذلك قد غزوت إلى الجنة غزوا. لا بد أن تتخل أن تختلف نظرتنا. إن كثيرا منا يمر عليه رمضان تلو الرمضان ودخل فيه وخرج كما دخل، وأسأل الله ألا يجعلني منهم. لا بد أن نستوعب أن الصحابة لم يكونوا مجانين، ولم يكونوا غاويين وجع قلب، ولم يكونوا غاويين تشدد وغلو وخنيين، إنما كانوا يدركون أن الجنة غالية وأنها لا تدرك بالأماني، وأنهم لابد أن يحصلوا من تلك الدنيا هذا الفوز، وأن طريق الفوز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا هو الأمر، خاصة عندما تختلط الأمور ويختلط الحابل بالنابل، وترى الناس قد فرطوا في كثير من دينهم، بل تعدوا عليه، بل وافقوا من يسبه، بل وافقوا من يتعدى عليه، بل وافقوا من بل يحاربوه. نحن نرى أن كثيرا من الواقع يهجم على الإسلام ويصفه بالإرهاب، حتى وإن كان بعض أهله أخطأوا أو يخطئون فإن الخطأ لازم من ابن آدم، كل ابن آدم خطأ. والله يقول لولا أنكم تذنبون وتستغفرون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنكم تذنبون وتستغفرون لأذهب الله بكم، وأتى بقوم يذنبون ويستغفرون. يعني لو أننا صرنا أهل طاعة بلا ذنب لأذهب الله بنا وأتى بقوم يذنب ويستغفروا، لأن الله يحب أن يستغفر، يحب أن يعبد بطلب المغفرة، لأنه من أسمائه الغفور، ومن أسمائه الستير، ومن أسمائه الحليم، ومن أسمائه الرحمن الرحيم، ومن أسمائه الغفور، وكل ذلك كيف يعبد به، كيف يعبد به وأنت أهل طاعة؟ لو كنا كالملائكة كيف يعبد الله بهذه الأسماء؟ لكن عندما نذنب ونستغفر، فعندما تسمح لنفسك أو تسمح لغيرك أو تقر أو لا تبصق عليه أو لا تنكر عليه أو لا تبرأ منه وهو يطعن في دينك ويصف دينك بأحط الأوصاف، وكأنه يقول لك إن صرت من أهل الشهوات وصرت من أهل المجون وصرت مع الفنانين والفنانات والراقصين والراقصات والمطبلين والمزملين بل والطواغيت بل والظلمة والمتعدون، فأنت بذلك الرشيد، على لأنك تحيا حياة ليس فيها ضنك، ليس فيها شدة، ليس فيها تزمت الدين، ليس فيها أن تكون خنيء بالأحكام. وكأن قول الله تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ده نوع من أنك تصورت أن ذلك أن تكون رجل مضيق. لا والله، السعادة في أن تكون عبدا لله، لأن القلب إذا غزي بالعبودية ارتعش بالسعادة، والبدن إذا غزي بالعبودية واستعملت الجوارح بالتوافق مع القلب في العبودية انبسط الجسد، فإذا ارتعش القلب بالسعادة ووجل بها. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ترتعش وترتجف القلوب بالسعادة الإيمانية، ثم تحكم الأبدان. فعندما تحكم الأبدان تجد أن الأبدان قد انبسطت بالدين. أسعد الناس في الكون محمد صلى الله عليه وسلم، كان عنده عربية ملهاش مثيل، وكان عنده عزبة طولها محدش يعرف طولها، وكان عنده عمارات ملهاش آخر. لا والله، مات الذي لا أبلغ أنا أن أكون نعلا في قدمي، أن أكون أظفر في قدمي. مات ودرع مرهون عند يهودي، مات وليس في بيته إلا كسرة خبز من حنطة، لكن كان أسعد الناس إزاي؟ طب فين السعادة؟ فين يا عم السعادة؟ فين الأيباد وفين النت وفين الروشانة وفين الحياة وفين العزب وفين الفلوس؟ سعادة إيه وإنت مش لاقي تاكل؟ سعادة إيه وإنت مديون؟ كيف؟ اسأل نفسك، هل أنت تشك أن أسعد الخلق، أسعد من وطئت قدمه الأرض، هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ من شك في ذلك فليس بمسلم، لأنه العبد المرضي الذي لن ينال عبد رضا كما ناله محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف كان سعيدا هو ما عندوش هدومك، ما عندوش فلوسك، ما عندوش أي حاجة من اللي عندك؟ حتى لو كنت انت شغلبان وفقير ومسكين وعايش في شقة أوضة، ما كانش عنده، كان بينام على الأرض، كان ينام على الحصير حتى أثر في جنبه. كيف سعادة؟ ده احنا عندنا السعادة، اللي ما عندوش ملايين يبقى مسكين، واللي عربيته قديمة مسكين، واللي شقته مش واسعة مسكين، واللي ما جابش فيلا مسكين، مش عايش. مراتك بتقولك احنا مش عايشين، وابنك بيقولك احنا مش عايشين، فين ده وفين ده؟ لأننا حصرنا أنفسنا مع الدواب والبعير، لا نرى متاعا إلا في شهوات، طعام وشراب وملبس ومسكن ودابة. فلم يكن للقلوب نصيب، فلم ترتجف القلوب بسعادة الإيمان، ولم تعرف الأبدان انبساط العبودية والدين. لابد أن نفرق. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتقين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن من لم يبحث عن أسباب السعادة ومقتضياتها لا ينالها، لأن ما عند الله عز وجل لا ينال إلا بالمجاهدة فيه. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نحن دائما ننظر إلى أن السعادة الدينية أو أن الإيمان أو أن الإسلام أو أن الدين هيجري ورانا ولازق فينا، وإحنا كده كده أتقية، وإحنا كده كده مسلمين، وإحنا كده كده مرضيين. عجبك مش عجبك، الحمد لله إحنا مسلمين موحدين بالله، ونعرف ربنا أكتر منك ومن اللي جابوك. أنت ترضى ما ترضاش، دي حاجة كده. لا، هذا الفكر وهذه الفلسفة تحطيمية، تجعلك أسفل لا تعلو أبدا أبدا. لابد أن تعلم أن السعادة الإيمانية وأن التقوى التي هي خير ما يحصل العبد في حياته، وهي المأمولة وهي المأمورة التي ينبغي أن يأملها كل عاقل فضلا عن ذي دين، لا تتأتى إلا بالمجاهدة، أن تجاهد في تحصيلها، لأنها هي التي تورثك سعادة الدار الآخرة. فإن السعداء في الآخرة هم من حرموا على النار وأدخلوا الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وهؤلاء لا يمكن أن تكون المسألة معهم بهذه الفلسفة، احنا مؤمنين ومسلمين وغصب عنك ومش عارف ايه ونعرف ربنا اكتر منك. هذا كل نوع من الجدال ونوع من التخليط ونوع من الغيبوبة العقدية التي تجعلك بعيد وأنت ترى أنك قريب. بدليل أن عمر رضي الله عنه، أولئك النفر الذين أقاموا التكليف وإحنا بنبصلهم على أن دول ناس يعني يا كذا يا كذا، لا، هم كذا، هم استقاموا على الطريقة، هم آمنوا، هم حققوا ما أمر الله به: اعبدوا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فعبدوا ربهم، فهذا هو الذي كان منهم، لم يزيدوا في الدين شيئا ولم ينقصوا منه شيئا، أقاموا على ما هو عليه. لماذا كان عمر يقول ليت أم عمر لم تلد عمر؟ ليه ما كانش بيقول للصحابة أنا مسلم قبل منكم، أنا من المهاجرين، أنا من البدريين، أنا مسلم موحد بالله، أنا أعرف ربنا أكتر منك، أنا أعرف ربنا من قبل أنت ما تتولد. لماذا لم يكن كذلك؟ زي ما احنا بنتكلم، كلم أي واحد مننا، تخلي أي حد يتكلم مع أي حد، هتلاقيه يقعد يقول له أنا مسلم موحد وأنا وأنا وأنا، ويزكي نفسه ويطلع نفسه يمكن مع بعض الأنبياء بشوية غصب عنك. طب هو حتى أنت منهي عن ذلك، فلا تزكوا أنفسك. طب ليه ما كانش حد من الصحابة بيقول كده؟ طب ليه عمر كان يبكي؟ طب ليه أبو بكر رضي الله عنه كان يبكي؟ طب ليه؟ طب ليه لما واحد أي واحد منهم كان يفعل أي غلطة كان يبكي ويندم ويتصدق بالصدقة ويفعل الطاعات الكثيرة خشية أن تلحقه في الآخرة وتسود صفحته؟ لماذا؟ لأنهم استوعبوا القضية، ولأنه علموا أن السعادة وأن الدين وأن التقى مش لازقة بغيرة، وان هو انك انت كده غصب عن اي حد، وانت مهما عملت انت الرجل المسلم المؤمن غصب عن اي حد. لابد ان تعلم ان الامر فيما يتعلق بينك وبين ربك الحكم فيه لربك، وما عليك الا ان تسعى في المسار الذي يمكن ان تنال به ذلك الحكم عند الله. ان الذي يزكي العباد، وهذا مؤمن وهذا غير مؤمن، وهذا مقبول وهذا غير مقبول، لا يملكها إلا الله، لا يملكها أحد، ولا أنا ولا أنت ولا أي أحد في العالمين. وأنا إن ذكرت نفسي وإياك فأنا أذكر ولا أعين أحد ولا أتكلم على حتى على نفسي، لا أستطيع أن أقول أنا عند الله مطرود، لا أستطيع أن أقول كذلك، ولا أستطيع أن أقول أنا عند الله مقبول حتى على نفسي، حتى على نفسي لا أستطيع أن أقول أنا عند الله مقبول، لأن هذا أمر لا يعلمه إلا الله، ولا يكتبه إلا الله، ولا يزكي إلا الله. لكن كتبت علينا المواعظ، وأمرنا الله عز وجل عند رؤية المخالفات قال فعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فهذا أمر مطلوب، أن تذكر نفسك قبل غيرك وأن تنظر، لأن كثيرا منا تتفلت منه الأمور، والشياطين تجتالنا، والشهوات تأسرنا. عارف لما تدخل واحد في قفص وتقفل بمفاتيح مغلقة، ها، متينة لا تفك، هذه أكبر سجن يخش بني آدم، أكبر سجن ترى ولا العقرب ولا ده، أكبر سجن سجن الشهوات. فإنما الأسير أسير الشهوات، الذي كلما هم بالتوبة لم يجد سبيلا، صدته الأقضاء القضبان. كلما أراد بر، كلما دعاه إخوانه هلم إلينا، كلما حاول أن يتحرك صدته قضبان الشهوات. وكم من عبد قتلته شهوته. وليس القتل هو إزهاق الروح، ولكن الموت الحقيقي هو موت القلب، هو موت القلب، هذا هو الحقيقة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الموت الحقيقي هو ذهاب الإيمان، فإما أن يكون قلبك حي وإما أن يكون ميت. فإذا كان ميت فليس على الإنسان إلا أن يبكي على حاله. وأمر حياة القلوب وموتها لا يملكه إلا الله، لأن القلوب إليه هو الذي يقلبه. وما سمي القلب قلب إلا لتقلبه، ومن الذي يقلبه؟ الله سبحانه وتعالى. فإما أن يقلبه إلى الخير وإما أن يحرمك. أسأل الله عز وجل أن يقلب قلوبنا إلى الخير، ونعوذ بالله من أن يحرمنا. فلا بد أن تستوعب ذلك وتعلم أن هذا يحتاج منك إلى إقبال. لقد مر علينا زمان مر كأنه ساعة، وهو 29 يوما من رمضان، مر علينا 29 يوما من رمضان كأنها ساعة، لأن الزمن الفضيل عندما يتنكر له الناس ولا تحسن استقباله ولا تحافظ عليه ولا تنال من كراماته فإنه يمر مر الكرام، فلا يفيق إلا وقد مر. فإذا قيل له ماذا جنيت يا عبد الله، يا زيد، يا عمرو، ماذا عملت هذا السوق الذي قام، يقول والله ما لحقت اشتري منه حاجة. أنا عبال ما فوق تقول اشتري من السوق حاجة لقيته انفض، قام ثم انفض. طب ليه ما اشتريتش؟ لأن أنا كنت مشغول، والدنيا والتجارة وموسم العمل والتمثيليات والأفلام والمراوع واللي كذا واللي ماني، فلم يوفق. حتى لما يعد نفسه، هل ختمت المصحف مرة أو اثنين أو أكثر؟ هل صليت القيام استغرقت به الليل كله؟ هل حرصت في العشر الأواخر على أن تكون مقيم الليل كل عسى أن توافق ليلة القدر؟ هل عزمت على البر والإحسان وأن تجعل من رمضان توبة تخرج بها مما أنت فيه من خسران؟ هل اشتريت من هذه البضاعة؟ هل غنمت من هذا السوق مثل ذلك؟ يأتي الجواب على ألسنة الكثير، والله الواحد انشغل، والله الواحد فرط، والله رمضان مشي والواحد ما لحقش يعمل حاجة، وغير ذلك. ولا بد أن تعلم أن رصيدك يقل يوما بعد يوم. قبل الخطبة كان رصيدك فيه من الوقت ما مر ولن يأتي مثله أبدا أبدا، لأن الأجل هو رأس مالك. فإذا أنفقته فيما يعود عليك من خير في الآخرة فذلك سبيل السعادة. وإذا أنفقته كأنك زهقان منه، يقول لك الواحد الوقت عايزين نتسلى، الواحد مش عارف يعمل ايه، الواحد عايز حاجة كده يعني يضيع بيها وقته كده يفرفش، كأنه حمل ثقيل، كأنه أثقل ما عندك، أردأ ما تملك، وأنت لا تدري أن أغلى ما تملك هو عمرك، هو عمرك الذي يمدك الله به 10 20 50 60 70 حتى تتاجر به بهذا الرأس مال مع الله عز وجل، فتنفقه ساعة بساعة فيما يرضي ربك عنك وفيما تخرج به من هذه الدنيا فائزا. اليوم عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل. ومن لا يسعى لنفسه ويبكي على حاله ويبكي على خطيئته فلن يبكي عليه ولده ولا امرأته ولا رفيقه ولا صاحبه. من لم يبكي على نفسه لا يبكي عليه أحد. ولا بد أن تعلم أنك أنت الذي تستطيع أن تملأ صندوق عملك بما يسعدك في الآخرة أو بما يكون غير ذلك، ولن يستطيع أحد ملؤه إلا أنت. فلا بد أن تسعى أن يكون لك من الخير عند ربك، ولا بد أن تعلم أن السبيل في ذلك هو المجاهدة من أجل نيل السبل التي تورثك الخير عنده. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لنهدينهم سبلنا. هذا أمر ينبغي، أردت أن أذكر نفسي وإياك. ولا بد أن نراجع أنفسنا دائما ما دام في الجسد، ما دام في الأجل بقية ولو لحظة، ولو لحظة، فإن تفكر العبد في حاله من أسباب نيل الخير. وأما الغافل فابكي عليه. أسأل الله أن يفيقنا وإياكم من غفلتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا رب اجعلنا من أهل الرضا، واجعل رمضان قد رحل بذنوبنا. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر، اجعلنا ممن كتبتهم في المقبولين. اللهم اجعلنا ممن أصاب ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين، اللهم اجعلنا ممن يعظم شعائرك، اللهم اجعلنا ممن يقدر دينك ويعلي أمره ولا يهينه، اللهم اجعلنا ممن يوالي الطائعين. اللهم إنا نبرأ منا أن نوالي الطواغيت والعاصين والمتعدين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم بور مكرهم، اللهم رد كيدهم، اللهم اطفئ نار حربهم. اللهم يا رحمن السماوات والأرض ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن من سواك، وتدخلنا بها جنتك، وتحرمنا بها على نارك. احفظنا في أنفسنا وأهلنا وأولادنا، احفظ بلادنا بالإسلام، اللهم احفظ بلادنا بالإسلام، وأعلي كلمة الحق يا رب العالمين، اللهم أعلي كلمة الدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.